الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ما زلنا في الحلقة الأولى من حلقات ودروس علم الأصول للشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، ووصلنا إلى الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وبينا ما هو المراد من الجملة الخبرية. هي التي تخبر عن مسألة ما، تخبر عن انعقاد نسبة ما في الزمن الماضي، بعت الكتاب، زيد قام، الجو جميل، وهكذا. هذه تخبر عن نسبة، فهذه يمكن أن نصفها، أن نصفها بالصدق أو الكذب. نقول صحيح زيد قائم، نقول الجو جميل، خطأ، الجو ليس جميل، مغبر، وهكذا. هذه نسميها الجملة الخبرية. وأيضا بينا ما هو المراد من الجملة الإنشائية. الجملة الإنشائية تريد أن توجد نسبة جديدة في الواقع، مثل حينما أريد أن أبيع الكتاب، أقول له بعتك الكتاب بدينار، للآن لم تتحقق النسبة، لازم المشتري يقول لي قبلت ويعطيني الأموال، أنقل الكتاب بعهدته وأخذ الأموال لي. أما أصل الإنشاء فلا يصح أن نصفها بالصدق أو الكذب لذاته. وبين السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بأنه في الجملة الخبرية النسبة انتهت، فقط نحن نخبر عنها. والإنشائية لا، نريد أن ننظر، أو موضوعها هو النسبة التي لم تتحقق لحد الآن. جيد، بعد ذلك يعني في درس اليوم يبين السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بأنه ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه لا يوجد فرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. ما هو دليله؟ يقول أنا حينما أسمع بعت الكتاب، سواء كان هذا بعت في الزمن الماضي يعني إخبار عن نسبة، أو لا في صدد إيجاد نسبة جديدة في الخارج، يقول لا يوجد أي فرق في أصل المدلول التصوري. فيقول في هذه المرحلة، يعني في مرحلة دلالة اللغة، دلالة أصل هذه الألفاظ على المعاني، يقول لا يوجد أي فرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. هو يستدل على هذا المثال، نحن حين نرى هذا المثال ونستمع إلى هذا المثال بغض النظر عن حال المتكلم، ها، لأن هو كلامه أين؟ في المدلول التصوري. وقلنا أن المدلول التصوري تابع للوضع، فليس له علاقة بحال المتكلم. هو يقول في المستوى الأول، في المرحلة الأولى اللي هي عندنا ثلاث مراحل كما أشرنا، مرحلة المدلول التصوري، والمدلول التصديق الأول اللي هو الاستعمال، والمدلول التصديق الثاني هو المراد جدا. فهو هنا يناقش في أي شيء؟ في المرحلة الأولى. يقول لا يوجد أي فرق في أصل المدلول التصوري بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، ويستدل بهذا المثال. نطبق هذا الكلام ثم نرد، أو يرد السيد الشهيد الإشكال. يقول وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية رحمه الله، يعني مو فقط هو القائل، ولكن بعض العلماء قالوا ومن ضمنهم صاحب الكفاية الأخوان رحمة الله تعالى عليه، يقول يعني صاحب كتاب الكفاية، إلى أن النسبة التي تدل عليها بعت في حال الإخبار بعد وبعت في حال الإنشاء واحد، في إلى أن النسبة واحدة ولا يوجد أي فرق أين في مرحلة المدلول التصوري بين الجملتين، بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. زين، إذن كيف نفسر أنه هذه كذا وهذه كذا؟ يقول وإنما الفرق في المدلول في مرحلة المدلول التصديقي، يعني ما نستطيع أن نتعرف على الفرق إلا من حال المتكلم، كما قلنا المدلول التصديقي الأول والثاني يظهر من حال المتكلم، لأن البائع يقصد بالجملة إبراز اعتبار التمليك بها وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق، يعني البائع يريد أن يوجد هذه المسألة والتمليك وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق. وغير البائع، غير البائع منه؟ البائع يعني قصده في الجملة الإنشائية، غير البائع اللي يتكلم عن الزمن الماضي اللي يحكي عن الجملة الخبرية، يقصد بالجملة ماذا يقصد؟ الحكاية عن مضمونها. فالمدلول التصديقي مختلف دون المدلول التصوري. يعني يقول إذا كان هناك فرق بين هاتين الجملتين فإنما يظهر على مستوى المدلول التصديقي، وأما في المدلول التصوري فلا، لأن الكلمات متشابهة والأول يريد أن يبرز في هذا اللحظة من خلال حالة، والثاني يريد أن يحكي وهذا أيضا يبين من خلال حالة، أما في مرحلة المدلول التصوري يقول لا. جيد، إذا كان كذلك فالسيد الشهيد هل يقبل هذا الأمر أم لا يقبل، أم يتفق معهم جزئيا؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه أننا نتفق في المدلول التصديقي، صحيح في المدلول التصديقي يظهر فرق، ولكن نقول أن الفرق واضح ليس فقط في المدلول التصديقي بل في المدلول التصوري أيضا. لماذا؟ لأنه يقول أولا نحن لا نتعقل عدم الفرق، يعني حينما صدر كلام بعتك الكتاب وبعت الكتاب، هذه في مرحلة ما، في مرحلة المدلول التصوري، حتى لو من واحد نائم يتكلم هذا الكلام، ونحن ما نتعقل أنه ما يوجد فرق وهناك تساوي، بل هناك اختلاف، هذا أولا. وثانيا يقول أفرض لو بنينا نقول نسلمنا بأنه هناك فرق، ولكن هذا الفرق فقط في المدلول التصوري اللي تكون فيه الجملة الخبرية مشابهة للجملة الإنشائية، مثل بعتك الكتاب وبعت الكتاب. أما لما أقول يا زيد قم، هنا جملة إنشائية، أو اكتب الدرس وكتبت الدرس، هنا ألا يوجد فرق أيضا على المدلول التصوري أم لا؟ يوجد فرق. يقول السيد الشهيد إنما استنتجتم عدم الفرق لماذا؟ باعتبار أن هناك تشابه في أي شيء؟ في هاتين الجملتين، صحيح على مستوى المدلول التصوري بلحاظ التشابه قد يلتبس الأمر، لذلك إذا غيرنا الجملة الخبرية عن الجملة الإنشائية، مثلا قام زيد وقم زيد، قم يا زيد، فهنا قطعا هناك اختلاف، فإنما لم يظهر الفرق باعتبار تشابه، وإلا نقول أن هناك فرق، وهذا الفرق هو من المدلول التصوري، ليس فقط يظهره حال المتكلم، بل لا نسلم معكم في هذه المسألة. يقول أي نطبق ومن الواضح، هنا كلام السيد الشهيد رحمة الله عليه، أن هذا الكلام إذا تعقلناه، يعني أولا هو يقول هذا الكلام غير متعقل، يعني من البداية إذا تعقلناه، بعد ذلك يقول لو سلمنا وتعقلناه فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والخبر، كما في بعتك الكتاب وبعت الكتاب أو بعت الكتاب أمس. يقول ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء، مثل اذهب وهذا معروف أنه مختص بالإنشاء، قم هذا معروف مختص بالإنشاء، أو الإخبار من جمل، الإخبار سافر زيد هذا إخبار، كتب محمد الدرس هذا إخبار، يقول هذا لا ينطبق عليه. إذا كان كذلك نحن نريد ماذا نريد من الأصول؟ نريد من الأصول قواعد كلية، وقواعد خاصة في واقعة معينة أو في لفظ متشابه، مثل المنطق باعتبار أن الأصول هو منطق الفقه، والمنطق نريد منه قواعد كلية، فإذا صحت قاعدة ما في مسألة ما لسبب ما، مو معنى ذلك أن نعمم هذه القاعدة إلى كل منطق، لا، بل لابد أن نأخذ جميع الاعتبارات. يقول ولا يمكن أن ينطبق، ماذا ينطبق يعني هذا الكلام، على ما يختص به الإنشاء أو الإخبار من جمل، فصيغة الأمر مثلا جملة إنشائية ما بها سيدنا، يقول ولا تستعمل للحكاية عن وقوع الحدث، واضح هذا، اكتب صلي قم، إلى الآن تريد أنه هذه النسبة أن توجدها خارجا، فلا يمكن أن نصفها بالصدق أو الكذب، وإنما تدل على طلب وقوعه، ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لإفعل نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية، يعني إذا التزمتوا بذلك الكلام هل تتزمون بهذا الكلام؟ يقول لا يمكن أن نتعقل هذه المسألة هناك، ولا يمكن الالتزام، حتى هم العلماء أيضا لا يلتزمون بهذه المسألة. يقول لا يمكن القول هنا أين؟ أيضا بأن المدلول التصوري، بما أنه إذا صار فرق ما يلتزمون، فنقول أيضا في حالة عدم وجود فرق فلا يمكننا الالتزام، لإفعل نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية اللي هي فعل، إفعل يختلف عن فعل، وإن الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط. إلى هنا بعد، والدليل على عدم إمكان هذا القول، بعد أن يرد هذا القول يقول عندنا دليل آخر، ما هو الدليل هذا الآخر؟ يقول عدم إمكان هذا القول أننا نحس بالفرق بين الجملتين حتى في حالة تجردهما، تجرد هاتين الجملتين عن المدلول التصديقي وسماعهما من لافظ لا شعور له، يعني بناء على مبناكم أيها العلماء الأجلاء، ماذا يجب؟ يجب أنه حينما نسمع هذه الكلمات من اصطكاك حجرين أو من واحد نائم، فإنه المفروض ماذا؟ أنه لا نحس هناك فرق، بينما الواقع يخالف ذلك، بل هناك فرق، وهذا الفرق نلاحظه نحن. جيد، إلى هنا إذن انتهينا من الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وبينا فيهما أنه عندنا بعض الجمل، هذه الجمل تشير إلى وجود نسبة، تحكي عن وجود نسبة، وبعض الجمل لا، تحاول أن تبرز وتوجد هذه النسبة خارجا، وهناك فرق بناء على مبنى السيد الشهيد، هناك فرق في المدلول التصوري وفي المدلول التصديقي، أما بعض العلماء ذهبوا إلى عدم وجود فرق بين هاتين الجملتين على مستوى المدلول التصوري. جيد. بعد ذلك راح ندخل في موضوع، هذا الموضوع يبحث عن الدلالات اللي راح نتناولها أو يبحث عنها علم الأصول. فيقول نحن في علم الأصول مرة بالنسبة إلى الفقه كاملة، هناك بعض الفقه بصورة عامة، هناك بعض الألفاظ، هذه الألفاظ تستخدم لحالات خاصة في روايات خاصة، وهناك بعض الأمور لا ما نستعملها في موارد خاصة. وظيفة الفقيه كما أشرنا سابقا أنه يأخذ الأمور اللي نستعملها في أكثر من مورد، مشتركة في أكثر من مورد ومن علم الأصول، ثم هو ماذا يصنع؟ يذهب إلى العناصر الخاصة الموجودة في الرواية ويحاول أن يستنبط لنا حكما كليا. لذلك هنا على هذا الأساس أن الأصولي إنما يبحث عن العناصر المشتركة، ليس له ربط بأي شيء بالعناصر الخاصة. مثلا التيمم أن تضرب بيديك على وجه الأرض، التيمم هذه أصل كلمة التيمم، أو على وجه الأرض، هذه أمور خاصة في هذه الرواية. يعني إذا لاحظنا الفقه كامل قد تتكرر هذه الرواية مثلا 5 مرات أفرض، ولكن هل يجعل من ذلك أنها عنصرا مشتركا؟ أفرض أنه باعتبار لم يسأل الأئمة وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن هذه المسألة، لو فرضنا أن هناك عنصر مشترك، حتى لو لم يوجد هذا العنصر المشترك في روايات أهل البيت، أو وجد مرة واحدة، يعني الملاك مو ملاك الكثرة والقلة، بل الملاك في كون هذا العنصر مشترك هو صلاحيته لأن يدخل في ضمن عملية استنباط الحكم الشرعي بصورة عامة. فإذا هو يقول هنا رحمة الله عليه، يقول بأنه العناصر المشتركة حينما نحددها هي كل أداة لغوية، هذه الأداة اللغوية ماذا؟ قابلة وصالحة للدخول في عملية استنباط الحكم الشرعي، ليس على مستوى محدود فقط أو مستوى خاص. نطبق هذا ما به شيء إن شاء الله. يقول الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول، ما هي هذه الدلالات؟ نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى قسمين. هاي العناصر اللغوية، ها باعتبار العنصر اللغوي احنا اصل تعاملنا ويا اللغة، وهذه اللغة فيها عناصر خاصة وعناصر مشتركة، الى عناصر مشتركة. ما معنى مشتركة؟ انها تدخل لها صلاحية الدخول في اكثر من عنصر، في اكثر من قضية استنباطية، مشتركة في عملية الاستنباط، وعناصر خاصة في تلك العملية، عملية الاستنباط. إذن عندنا عناصر مشتركة وعناصر خاصة في عملية الاستنباط. جيد، هنا راح يعرف، وبينا احنا سابقا هذا الأمر، ولكن لا بأس للتأكيد باعتبار هذه الحلقة الأولى تمهيدية، فلا بد للطالب أن يسيطر على هذه التعابير حتى لا يقع محذور من المبادئ التصورية، يعني من فهم المراد. فالعناصر المشتركة هي هنا يعرفها كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل، ها مهما كان نوع الموضوع فيدخل في أي دليل الذي يعالجه ذلك الدليل. ومثاله صيغة فعل الأمر، صيغة فعل الأمر افعل، هذه موجودة سواء كانت اذهب أو اكتب أو اقرأ أو اجلس، هذه كلها ماذا؟ هذه أصل الفورمولا، يعني اذهب افعل، هذا افعل هو صالح باعتبار أنه عندنا أوامر مولوية من الله تبارك وتعالى، هذه الأوامر المولوية هي إنما تكون ماذا؟ تكون إشارة إلى وجوب هذا الفعل مثلا كما سيأتينا. أنت إذا ما عندك صيغة افعل، على أساس أنه هذا الأمر تكتب أنه هذا واجب وهذا غير واجب؟ إلا تستخدم فعل الوجوب، صيغة الوجوب، هذا أيضا راح نبحثها مرة أخرى. يقول: فالعناصر المشتركة هي كل أداة، هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل. يعني سواء كان في التيمم، سواء كان في الصلاة، سواء كان في الصوم، لأن في كل هذه الموارد عندنا صيغة الأمر: افعل، اذهب، اكتب، حج. ومثاله صيغة فعل الأمر، فإن بالإمكان استخدامه بالنسبة إلى أي موضوع. بالإمكان، يعني حتى لو كان هذا العنصر إجانا فقط مرة واحدة في الروايات بغض النظر، لأنه هذا له صلاحية. هسه ما أجى بالروايات لغاية عبر عنه الأئمة والرسول صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته بتعبير آخر، ماكو مشكلة، ولكن هذا لا يجعله من العناصر الخاصة، بل هو عنصر مشترك. والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا. فقط خاصة بالحج، فقط خاصة بالتيمم، فقط خاصة بالغسل، ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر. قد تدخل مثلا ككلمة الإحسان، الإحسان أنه الإحسان إلى الجار مثلا، والإحسان إلى من تحت التكفل، عائلة وكذا، والإحسان إلى الوالدين، صح دخلت، ولكنها في موارد خاصة. هذه وإن تعددت الموارد، حتى لو صارت 10 موارد، حتى لو صارت 100 مورد، ولكن هذه 100 مورد كلها خاصة. ككلمة الإحسان فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان. هذا تعبير لطيف، يعني كل حكم مرتبط بالإحسان يمكن أن تدخل به هذه الكلمة. ولا علاقة للأدلة التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة الإحسان أو الصوم أو التيمم وغير ذلك. فلهذا كانت كلمة الإحسان عنصرا خاصا في عملية الاستنباط. يعني هذا جواب عن إشكال لماذا هذا العنصر خاص، باعتبار أنها ليس لها علاقة إلا في المواضيع أو الأدلة التي ترتبط بها كلمة الإحسان، أما غير الأمور لا، ليس لها صلاحية لذلك. وعلى هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. يعني وجهة نظرنا وغايتنا البحث عن مثل كلمة، مثل صيغة فعل الأمر أو النهي أو الشرط أو غير ذلك من الأمور. قد يكون بعض الأمور ما ذاكريها، فإذا استنبطنا ووجدنا عنصرا هذا العنصر له صلاحية نبحث عن حجيته، هل له صلاحية بحيث أنه يكون حجة أم لا؟ فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر، مدلول صيغة فعل الأمر افعل، هذا افعل هل يدل على الوجوب أم الاستحباب؟ هذا أين نبحثه؟ نبحثه في علم الأصول. وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب، ولا يبحث عن مدلول كلمة الإحسان. يعني الآن تغربل عندنا ما هو المراد من علم الأصول. يعني علم الأصول يبحث عن قوانين، ما يبحث عن أمور خاصة، مثل المنطق، المنطق يبحث عن قوانين لا يبحث عن موارد خاصة. ويدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية. يعني شنو القسم الأول؟ يعني المشتركة، يعني اللي نبحثها في علم الأصول، يعني اللي تفيدنا في هذا العلم. الأدوات اللغوية أداة الشرط أيضا. إذا زالت الشمس فصلي، إذا استطعت فحج، هاي أداة شرط صح، دخلت إذا زالت وصلي أو إذا استطعت فحج، ولكن بأصل الجملة الشرطية اللي هي توقف شيء على شيء آخر، هذا نبحثه أيضا في علم الأصول. لماذا سيدنا يقول؟ لأنها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. الآن ذكرنا مثالا، مثال للحج، مثال للصلاة، وإذا كنت بالغا فصوم، إذا لم تكن مريضا فصوم، إذن قابلة للدخول في أي عنصر كان. فنحن نستنبط من النص القائل إذا زالت الشمس وجبت الصلاة أن وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرط، يعني توقف شيء على شيء آخر. ونستنبط من النص القائل إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم أن وجوب الصوم مرتبط بالهلال. ولأجل هذا يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا، ويبحث عن نوع الرابط الذي تدل عليه ونتائجه في استنباط الحكم الشرعي. بعد يقول وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام، يعني الرجال هذا جمع، الرجال جمع رجل، وإضافة ألف ولام، لأنها أداة لغوية صالحة للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به، باعتبار أنه الأداة ألف ولام للجمع هذه أداة لغوية صالحة للدخول في أي موضوع، مخاصة فقط في هذا الموضوع. وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الأصوليون. يعني هنا السيد الشهيد راح يذكر بعض الأمور، هل يذكرها كلها؟ كلا. إذن تبين لنا في هذا الدرس أن الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول ما هي؟ هي الدلالات أو العناصر اللغوية التي لها صلاحية أن تشترك في دخول أكثر من حكم. أما الأمور الخاصة، الأمور اللغوية الخاصة، فهذه ليس البحث عنها في علم الأصول. صح تبحث، ولكن مو في علم الأصول بل في علم آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.